آثار تلك الأمور فيستعد للحساب إذا آمن به، ويستعد لتطاير الصحف إذا آمن بها، ويستعد لورود الحوض إذا آمن به، ويستعد للصراط. وآخر شيء يؤمن به الجنة أو النار، يعلم أنهما النهاية، وأن الجنة دار الكرامة لأولياء الله، والنار دار العذاب لأعداء الله، ولكل منهما أذنون، ولكل منهما أهل، وقد وعد الله كل منهما بملئها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: هي ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: هي الجبارون والمتكبرون. فقال الله للجنة: أنت دار رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت دار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. وإذا كان كذلك فإنه يستعد لما ينجيه من النار ولما يؤهله للجنة. وأما صفة ما فيهما فقد فصلت الأدلة وألفت فيها المؤلفات. فللإمام ابن القيم رحمه الله كتاب مفيد اسمه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، جمع فيه صفة الجنة وما ورد فيها، وذكر فيه درجاتها وآنيتها وقصورها وأنهارها وأشجارها وثمارها وحورها وفرشها وسرورها وجميع ما أخبر الله فصل ذلك. وهكذا لتلميذه ابن رجب رحمه الله كتاب سماه التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، تكلم فيه عن النار وعن عذابها وحميمها وزقومها وأغلالها وسعيرها وزمهريرها ودركاتها وحرها وحال أهلها وما ورد فيهم. إذا قرأ القارئ هذا الكتاب اشتد خوفه واشتد فزعه، وإن لم يكن فيه تفصيل الأعمال التي يستحق بها النار، ولكن فيه ذكر العذاب وذكر عذاب النار. وأما الأعمال فهي مذكورة في الأدلة مبسوطة، تجدون مثلا الأحاديث والآيات التي ذكر فيها أهل النار وأهل الجنة: من فعل كذا دخل الجنة، من فعل كذا دخل النار. وهذه مشروحة وموسع الكلام فيها، فإذا عرفها المسلم فبلا شك أنه يهتم بها ويعرف الأعمال الصالحة التي تكون أو تطير أهلها من أصحاب الجنة فيعملها، والتي توعد عليها بالعذاب وبعذاب النار فيتركها ويبتعد عنها وعن أهلها حتى يكون من أهل الوعد ويسلم من الوعيد. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمنا الله تعالى وإياه: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، فهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشارح: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه تكون قبله لا يجب أن تكون بأن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل. لا يجوز أن يوجد الفعل بقدر لا يجوز أن يكون أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحدا على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وكذا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات، وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول: ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين. وحيث كذبهم فدل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذا قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: وصل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإنما نفى استطاعة الفعل معها.
هذا الكلام يتعلق بركن من أركان الإيمان وهو القدر، والقدر كما نقل عن الإمام أحمد هو قدرة الله، القدر قدرة الله، والمعنى أن الله قادر على كل شيء، وأنه يدخل في قدرته أفعال العباد وحركاتهم، وأنه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بأن للإنسان قدرة على أفعاله وإرادة، وبها أصبح مكلفا، وأن من فقد تلك القدرة سقط عنه التكليف، وذلك لأن هذا شيء محسوس ظاهر ليس فيه خفاء. فالإنسان الأعمى لا يكلف أن يقرأ في الكتاب، والإنسان الأعرج لا يكلف أن يسعى السعي الشديد في الرمل مثلا أو في الطواف أو في السعي لعجزه عن ذلك. وقد أسقط الله الجهاد عن المعذورين في قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ونحو ذلك من الآيات. نقول سمعنا في كلام الشارح أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة بمعنى التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله، واستطاعة بمعنى مزاولة الفعل، وهذه يوصف بها العابد. فأما التوفيق والإلهام والهداية فهي إلى الله، لا يستطيعها العباد، بل قد نفاها الله تعالى حتى عن نبيه، فقال: إنك لا تهدي من أحببت. وقال تعالى: من يهدي الله فما له من مضل، ومن يضلل فما له من هاد. وقال: إن الله لا يهدي من يضل، أو لا يهدى كما في قراءة: لا يهدى من يضل، أي من أضله فلا أحد يقدر على هدايته. فهذه الاستطاعة تستدعي توفيق الله وإلهامه وإفهامه، وتستدعي الإقبال بقلبه وقالبه إلى الأعمال، وتستدعي هدايته وتوفيقه. هذه هي حقيقة خلق الله وفعل الله. ولكن بلا شك أن الإنسان أيضا له قدرة على بعض الأسباب، فيجعلها الله سببا لهداية بعض الناس. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يهدي الله بك، فجعلك أنت سببا في الهداية، والله هو الهادي، بمعنى أنك أنت بينت لذلك الرجل ودعوته وحذرته وأنذرته وخوفته ودعوته إلى ما ينفعه، بينت له النافع وبينت له الضار، وبينت له عاقبة هذا وعاقبة هذا. فالله قذف في قلبه المعرفة والقبول، وتقبل ما جئت به، فأصبح بذلك قابلا وأي قبول فمثل هذا بلا شك أنه سبب في الهداية، فأصلها من الله وأنت منك الأسباب. كذلك يقول في حديث آخر: من دعا إلى هدى كان له مثل أجود من فجعة، سماه هدى أي ضد الضلال. فالداعي بلا شك أنه متسبب، والله هو الذي جعل السبب مؤثرا ومفيدا. وبعد ذلك هناك القسم الثاني من الاستطاعة، وهي الاستطاعة التي هي مزاولة الفعل والقدرة عليه، وهذه هي التي لا يكلف الله إلا من قدر عليها. فالعاجز مثلا عن الحج ماليا لا يستطيعه، ولذلك قال: من استطاع إليه سبيلا. الفقير الذي لا يجد ما يوصله إلى مكة مثلا، هذا يقال لا يستطيع، ولو كان يستطيع بدنيا. والذي لا يستطيع بدنيا كالذي لا يثبت على السيارة أو على الطائرة مثلا، أو لمرض مثلا، أو لشلل، أو لخوف، أو ما أشبه ذلك، يقال أيضا لا يستطيع الثبوت على المركوب فهو معذور بذلك. لا يستطيع بماله ولا يستطيع ببدنه. معلوم أن الله تعالى ما يكلف الإنسان مع عجزه، إنما يكلفه إذا كان قادرا. ولذلك أسقط الله التكاليف عن الأطفال لكونهم غير قادرين ولا فاهمين، وأسقطها عن فاقدي العقول لنقصهم معنويا، وكذلك أسقطها عن العاجزين في قوله تعالى في الجهاد: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني ليس عليهم حرج في أن يتخلفوا عن الجهاد. مثل هؤلاء لا يستطيعون، الضعفاء بدنيا لا يستطيعون أن يخوضوا المعارك، وكذلك المرضى لا يستطيعون، وكذلك الذين لا يجدون ما ينفقون، لا يجد مركوبا مثلا، لا يجد عدة. هؤلاء أسقط الله عنهم الجهاد، كما أسقط عن العاجز ماليا الحج لقوله: من استطاع إليه سبيلا. وفسر السبيل بالذات والراحلة في بعض الأحاديث والآثار، فدل على أن الاستطاعة قدرة العبد من حيث المال ومن حيث البدن. إذا كان ذلك الفعل يستدعي مالا كالحج والجهاد سقط عنه إذا فقد المال، وإذا كان لا يستدعي مالا كالقريب من مكة ولكنه يستدعي قوة بدن، وهذا الإنسان مريضا أو عاجزا بدنيا سقط عنه. والجهاد كذلك أيضا يسقط عنه إذا كان عاجزا بدنيا، وأما إذا كان عاجزا ماليا ولكن هناك من تكفل به وجهزه فإنه لا يسقط عنه. كذلك العبادات البدنية المحضة إذا كان فيها مشقة فإنها تسقط أو تؤجل، مثل فطر الصائم في السفر أو في المرض يقال لا يستطيع أن يصوم وهو مريض، لا يستطيع أن يصوم وهو مسافر لمشقة السفر فيؤجل الصيام. وكذلك بقية الآداب، أن الصلاة فإنها بعمل بدني، فلأجل ذلك تتوقف أفعالها على القوة والقدرة، فإذا لم يستطع أن يحصل على الماء سقطت عنها الطهارة بالماء واكتفى بالتيمم. يقال لا يستطيع الحصول على الماء أو لا يستطيع استعمال الماء لمرض أو حرق أو نحو ذلك. وكذلك فعل الصلاة، إذا لم يستطع أن يصلي وهو قائم صلى وهو جالس، فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنب أو مستلقيا كما في بعض الروايات، هذا فقد نوعا من الاستطاعة البدنية فانتقل إلى ما يستطيعه. يعرف ذلك العرب في كل شيء، حتى يقول بعضهم إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أرادوا بذلك الأمور العادية، الأمور العادية يعني الأفعال المحسوسة. المحترف مثلا الشرف تختلف، فالإنسان الذي معه قوة بدنية يستطيع أن يحمل الأثقال، هذا يحترف هذه الحرفة وقد تكون أكثر أجرة، وآخر لا يستطيع ذلك ولكن يستطيع أن يعمل الأعمال التي ليس فيها حمل ولا أثقال منه ذلك، كحراسة أو ما أشبهها. فالناس يتفاوتون في هذه الاستطاعة. ومعلوم أن الاستطاعة تكون قبل الفعل ومع الفعل. قبل الفعل يعني قبل المباشرة، نراه مثلا ونقول أنت تستطيع، نرى إنسانا قويا شخصيته فنقول أنت مكلف بأن تصلي قائما، ونرى إنسانا قوي يعني غنيا فنقول أنت مكلف بالحج لأنك تستطيعه ماليا. وهذه الاستطاعة تستمر إلى أن ينتهي من العمل، فتكون قبل الفعل وفي أثناء الفعل. ولأجل هذا لو صلى ركعتين من الظهر وهو قائم ثم عجز جلس وأتم بقية صلاته جالسا. وكذلك في الحج، لو مثلا أنه عمل بعض أعمال الحج وعجز عن بعضها كالرمي مثلا، وكل فيه وسقط عنه لعجزه، ويقال هكذا في سائر الأفعال، أن الاستطاعة تكون قبل الفعل، لا يخاطب بها إلا من كان مستطيعا قبل مزاولة الفعل، وتكون في أثناء الفعل. وقول من قال إنها لا تكون إلا مع الفعل قول باطل، وذلك لأنه لو كان كذلك لم يكن الإنسان مكلفا حتى يفعل، فلا يكون على العاجز، لا يكون على القادر توبيخ. إذا كان الإنسان مثلا قادرا على الحج ولكنه تركه وقال أنا غير مكلف حتى أفعل، قلنا له أنت مكلف من الآن لأنك موصوف بالقدرة البدنية ومالية، فيلزمك أن تباشر الفعل. ويقال كذلك أيضا في الإنسان الصحيح صحيح البدن الذي يسمع النداء بالصلاة ولا عذر له، يستطيع أن يأتي إلى المساجد فيؤدي الصلاة فيها، فهل يقال له أنت لا تستطيع حتى تباشر الفعل؟ أنت غير مكلف إلى أن تبدأ في الفعل. لو قيل كذلك لسقطت كثير من العبادات. لو قيل مثلا أنت مكلف، أنت ليس بمكلف ما دمت في بيتك حتى تبدأ في مباشرة الفعل لاعتذر الكثير وقالوا لا نكون قادرين إلا إذا باشرنا. هذا قول لا يقوله عاقل، ولو كان كذلك لاقتصر كثيرا من الناس وقيل له أنت غير مستطيع. مثلا عندنا في النكاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع، ثم قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فما معنى الاستطاعة هنا؟ هل يقال أنت لا تستطيع حتى تدخل بالزوجة؟ إذا رأيناه مثلا يملك المال وعنده الأهلية قلنا أنت مستطيع أن تتزوج. فلو قال مثلا ما دمت لم أتزوج فأنا لي رخصة في أن أترك الزواج، قلنا هذا خلاف العقل. وقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم رخصة في أن يتزوج الأمة المملوكة إذا لم يستطع قول الحرة. فهل هذه الرخصة ما تكون إلا لمن عجز بعد الفعل؟ نقول ليس كذلك، بل إذا رأيناه ذا مال يقدر على مهر الحرة منعناه أن يتزوج الأمة وقلنا لا تحل لك. قد يقول ما دمت لم أتزوج فأنا غير مستطيع، نقول أنت الآن مستطيع، القول هو المال موجود عندك. وهكذا يقال في أنواع الاستطاعة. أما الجهلية الذين قالوا إن العبد ليس له حركة وأن حركاته ليست اختيارية بل اضطرارية ويسمون المجدرة، فهؤلاء سلبوا العبد قدرته وسلبوه اختياره وجعلوا حركات يديه مثلا أو ركوعه أو سجوده أو زناه مثلا أو شكره أو نحو ذلك اضطرارا إجبارا ليس له أي اختيار، وقالوا إنما هو بمنزلة أغصان الشجرة التي تحركها الرياح وأنه بمنزلة حركة المرتعش الذي ترتعش يده ولا يقدر على إمساكها، فهكذا جعلوا حركاته، جعلوا طاعته ومعاصيه خارجة عن استطاعته، ليس له أية اختيار، وأبطلوا بذلك الأوامر والنواهي، وأبطلوا بذلك الشريعة كلها. ومع ذلك فإنهم متناقضون، وقد مر بنا كثير من تناقضهم، وذلك لأنك لو ضربت أحدهم واحتججت بالقدر ما عذرك في ضربك ولا تركك تضربه. فكذلك أيضا نقول لا تحتج بالقدر على ترك المعاصي، على فعل المعاصي وترك الطاعات، بل عليك أن تزاول الفعل بقدر استطاعتك التي منحك الله. فالله أعطى الإنسان استطاعة بها يزاول الأفعال، ولولا تلك الاستطاعة لما حصل تكليف بهذه العبادات وبهذه الأفعال. ولو نفيت لبطلت الشريعة. أما مذهب المعتزلة الذين يجعلون أفعال العبد أفعال العباد صادرة منهم، ليس لهم أي اختيار، بل هم مضطرون إليها، بل هم يعني ليس لله قدرة على أفعالهم. المعتزلة من مذهبهم أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأنه ليس لله قدرة على أفعال العبد، فجعل العبد مستقلا بفعله، ونفوا قدرة الله عليه، ونفوا الأدلة التي تدل على ذلك، فقالوا إن الله لا يقدر أن يهدي ولا أن يضل، بل العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه، وجعلوا للعباد الاختيار لا لله تعالى، وأبطلوا قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأبطلوا عموم قول الله تعالى والله على كل شيء قدير، وقالوا لا يقدر إلا على ما يشاء لا على كل شيء، وهكذا قالوا في كل ما هذا سبيله. فنقول لا شك أن هذا قول باطل لا يمكن أن يصدر من عاقل، وذلك لأنه نؤمن بقدرة الله ونؤمن بعمومها، ولا ينافي ذلك أنه أعطى العباد قدرة يزاولون بها أعمالهم، أصبحوا بها مكلفين، يثابون على الخير ويعاقبون على الشر، ولكن تلك القدرة مغلوبة بقدرة الله، فقدرة الله غالبة على قدرتهم، وإرادته غالبة على إرادتهم.
وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة، فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات، لأنها كانت ثابتة، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل، لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه.
بكل حال معلوم أن الإنسان ما هو قدرة عامة، ولكن قد يغلب تلك القدرة والاستطاعة ما يفوتها عليه. ففي قصة موسى والخرب أن الخرب قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ولكن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، ومع ذلك لم يستطع الصبر لأنه رأى ما أنكره. ففي المرة الأولى لما خرق السفينة لم يستطع أن يصبر لأنه رأى شيئا عجبا، خرق السفينة سبب لإغراقها، فلم يستطع أن يصبر، وأخبره الخاضر بأنه أراد بذلك عيبها حتى لا تؤخذ منهم. ولما رآه قتل غلاما بغير ذنب لم يصبر أن ينكر عليه، ولكن لم يعلم عاقبة هذا الغلام أنه طبع كافرا، فلم يصبر، لم يستطع مع كونه قادرا على أن يمسك نفسه. ولما أن الخضر بنى الجدار في تلك القرية التي لم يضيفها أهلها استنكر ذلك، كيف أنهم لم يضيفونا ومع ذلك نقيم جدارهم، فلم يستطع أن يصبر، هو قادر على ذلك. إذن هذه قوله لن تستطيع ليس المراد لا تستطيع بدنيا ولا لا تستطيع عقلا، بل نقدر أنك رأيت شيئا تستنكره وتستقبحه، فالعادة أنك تندفع ولو كنت لا تدري ما عاقبته. فهذا معنى الاستطاعة في هذا الباب. وبلا شك أن هذه الاستطاعة مقدورة، لو لم تكن مقدورة لما قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، فأفاد بأنه قادر وأن عنده استطاعة. فالاستطاعة إذن استطاعة مالية، وهي استطاعة الذي يريد الحج ونحوه، أو تجب عليه نفقة أقاربه، واستطاعة بدنية كاستطاعة صوم الكفارات ونحوها، لقوله تعالى فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين يعني في كفارة الظهار، وفي كفارة القتل يعني من لم يستطع العتق، هذا استطاعة مالية واستطاعة بدنية محضة، كقوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يعني من لم يستطع صوم شهرين، هذه استطاعة بدنية بعذر من الأعذار. ويقال كذلك في القدرة، في أن الله تعالى قدرته عامة، وفي أنه جعل للعباد قدرة على مزاولة أعمالهم. وأما الآية التي بدأ بها الشارح هنا ويقول ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، معلوم أن لهم أسماع ولهم أبصار، ولكن كأنهم ينفرون من هذا الشيء فلا يستطيعون أن ينصتوا ويستمعوا له، وكذلك لا يستطيعون مقابلته. في إمكانهم أن يجلسوا ويستمعوا، ولكن الدوافع تدفعهم. قد ذكر الله مثال ذلك عن المشركين في قول الله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، معلوم أن هذا ليس بظاهر، قلوبهم كقلوب غيرهم، ولكن كأنهم يقولون كلامك لا يدخل في قلوبنا ولا يدخل في أسماعنا، ولو سمعناه ولم نتأمله ولم نتعقله ولا ننظر إليك نظر اعتبار. هل يقال إنهم عاجزين عن الاستماع؟ ليسوا عاجزين. فكذلك قوله ما كانوا يستطيعون السمع، هم قادرون على السمع ولكن ينفرون منه. وهذا النهرة من الحق بسبب وسوسة الشيطان. الآن مثلا كثير من أهل البدع ما يستطيعون أن يستمعوا النصائح التي تخالف بدعهم، بل إما أنهم لا يمسكون لها، وإما أنهم إذا حضروها أخذوا يتكلمون، كما في قول المشركين وقالوا لا تستمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وإما أن يهربوا ويخرجوا ويبتعدوا، كما حكى الله عن قوم نوح، حكى الله عنه أنه قال إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني عبارة عن أنهم لا يستمعون، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، كأنهم يقولون إذا سمعناه نخشى أن يدخل في قلوبنا شيء فيعلق به. وهكذا يقوله كثير من المبتدعات الآن، كما يحكي لنا بعض الإخوة الذين ذهبوا إلى نجران وألقى له محاضرة تتعلق بالسنة وعقيدة أهل السنة، وكان الغالب على أهل المسجد أنهم من المكرمية الذين هم إسماعيلية، فلما جلسوا يستمعون جاء مشايخهم وأخذوا يقيمونهم واحدا واحدا واحدا، مخافة أن يقع في أسماعهم أو يصل إلى قلوبهم شيء يغير معتقداتهم. فهم ولو كان الكلام كلام حق لا يقبلونه، ليس معهم قدرة ولا استطاعة على أن يقولوا نستمع وننظر إن كان حقا فإنا نقبله ونعرضه على الحق، وإلا لا يضرنا سماعنا، لا بل يبتعدون عنه. وهكذا أخبرنا بعض الإخوة الذين جلسوا مدة قصيرة يدرسون في المرحلة المتوسطة في القطيف، أنه اتفق مع أولادهم وهم كلهم شيعة على أن يتجادل معهم بالقرآن وبصحيح السنة، ولكن لما عزموا على المجالسة هم يعتقدون أنهم سيغلبونه، جلسوا معه مرة أو مرتين وكأن آبائهم أحسوا بشيء من التغير في معتقدهم، فما كان منهم إلا أن رحلوه وقالوا ابتعد عن بلادنا ولا تعد تدرس بلادنا ولا أولادنا. لماذا؟ هل لا يستطيعون أن يسمعوا، مع أنه إنما بين لهم معاني الآيات والأحاديث ونحوها؟ لكن يستطيعون أن يسمعوا. فهذه الآية لا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، معلوم أنهم لهم قدرة على ذلك، لكن هناك ما يدفعهم ويحول بينهم وبين هذا الاستماع. فالاستطاعة أصلا موجودة، ولكن هناك ما يدفعها عن أن تكون مؤثرة أو تصل إلى أصلها.
وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن الله على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
ربنا يا القول الذي حكاه عن المعتزلة، لأنه حكى في أول الكلام ثلاثة أقوال. القول الأول عن الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور وليس له اختيار، وأنه بمنزلة الشجرة التي تحركها الرياح، فهو مدفوع إلى الزنا، وهو مدفوع إلى الربا، وهو مدفوع إلى السكر، وهو مدفوع إلى الصلاة، وهو ليس له أي اختيار. والقول الثاني قول المعتزلة، وهو أن العبد هو الذي يخلق فعله ويزاوله، وليس لله أي قدرة على فعله. والقول الثالث هو قول أهل السنة، وهو أن للعبد قدرة واختيار، ولكنها مغلوبة بقدرة الله وباختياره، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهدايته للمؤمنين تعتبر فضلا منه وكرما، وإضلاله للكافر يعتبر عدلا منه بدون ظلم. فما ظلم هؤلاء وما ربك بظلام للعبيد. وكذلك امتن على هؤلاء وعلم انهم اهل للفضل واهل للنعمه واهل للهدايه، فهداهم وسددهم. ثم المعتزله فعندهم أنه ليس له أي اختيار، بل هو بمنزلة، يعني المعتزلة عندهم أن لله ليس لله أي قدرة، بل العبد هو الذي يضل نفسه وهو الذي يهدي نفسه. نفوا مدلول الآيات، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، نفوا ذلك كله والعياذ بالله. وقد عرفنا الرد عليهم بمثل هذه الآيات، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا أنعم عليه وهذا خذله، و إنعامه لهذا يعتبر فضلا، ويعتبر خذلانه لهذا عدلا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله قال: القدر قدرة الله، كلمة لها أهميتها، لها معنويتها، بمعنى أن من آمن بقدرة الله وأن الله على كل شيء قدير صدق بالقدر خيره وشره، يدخل في القدر تقدير الأشياء قبل أوقاتها، ويدخل فيه كتابتها قبل أن تخلق وتوجد، ويدخل فيه إرادة كل ما يحدث ومشيئته العامة، ويدخل فيه خلقها وإيجادها وتكوينها، وأنها لا تكون إلا بإرادة الله وبخلقه وبتقديره وتكوينه. هذه تسمى مراتب القدر الأربع. الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة الإرادة، الرابعة الخلق. فيؤمن العباد بهذه المراتب الأربع، ومن كذب بشيء منها نقص إيمانه بالقدر. فأنكر ذلك، أنكر العلم، العلم الأزلي السابق، طوائف من الغلاة أنكروا أن يكون الله يعلم الأشياء قبل أن تحدث، وهم الذين يقول فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. أي سلوهم: أتقرون بأن الله تعالى موصوف بالعلم وبأنه بكل شيء عليم؟ فإذا اعترفوا بذلك خصموا، وقيل لهم: ما الفرق بين علم الماضي وعلم المستقبل؟ فكله داخل في العلم، هي أن الله بكل شيء عليم. فإذا علم ما قد مضى فلا يخفى عليه ما هو آتي وما هو مستقبل. وأما الخلق والتكوين فإنه يدخل في القدرة، يدخل في الإيمان بقدرة الله. فإذا كنا نؤمن بأن الله على كل شيء قدير، فلا بد أن يدخل في هذه القدرة كل ما في الكون، لا يخرج عن قدرة الله شيء من الوجود ومن الحركات التي تكون في هذا الكون، كلها كائنة بقدرة الله وبمشيئته وبخلقه وتكوينه. فلا يكون في الوجود ما لا يريد. ونعتقد أن ربنا سبحانه أعطى الإنسان قدرة على مزاولة أعماله، أن للعباد قدرة على أفعالهم، ولهم إرادة، وقدرة الله غالبة على قدرتهم، وإرادته غالبة على إرادتهم. فإذا أراد الله شيئا فلا بد أن يكون. وهذا معنى ما يقول فيه شيخ الإسلام في قصيدته التائية أو غيرها: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. وهذا أيضا معنى الحديث الذي فيه: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومع ذلك فإن للعباد قدرة تناسبهم، وبهذه القدرة أصبحوا مكلفين، وبها أصبحوا مأمورين ومنهيين. ولو سلبت عنهم هذه القدرة لسقطت عنهم التكاليف، ولهذا تسقط التكاليف عن العاجز
وينفع عنه الحرج، فلا يكلف إلا ما يطيق. فمن فقد العقل لم يكن إلى إفهامه من سبيل فلا يكلف، ومن فقد البصر لم يكلف بالغزو وبالقتال، وكذا العاجزون ونحوهم. يقول تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني إذا تخلفوا عن الجهاد لأنهم لا يستطيعونه، فدل على أن غيرهم عليهم حرج لأن معهم استطاعة، وإن كانت تلك الاستطاعة مخلوقة لله وداخلة تحت قدرته. وبكل حال فالاستطاعة التي منحها الإنسان هي التي في إمكانه أن يزاول بها الأعمال، مع أنها داخلة في خلق الله تعالى، وأن الله سبحانه لا يكلفهم إلا ما في قدرتهم واستطاعتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلهذا أسقط الحج عن غير المستطيع، بل جعل فرضه على من استطاع إليه سبيلا. وكذلك أسقط ما يعجز عنه الإنسان أو يشق عليه، فرخص للمسافر في أن يفطر لأن عليه مشقة. وكذلك المريض أن يفطر ويقضي لما في الصيام عليه من الصعوبة. وهكذا في سائر العبادات التي يعجز عنها العبد، فالقدرة والاستطاعة التي هي في ملكية الإنسان هي ما منحه الله وما أودع فيه وما قواه به، وإن كان ذلك كله داخلا في عموم قدرة الله سبحانه. قد مر بنا أن الاستطاعة التي نهيت هي ما لا يدخل في مقدور الإنسان، كما نهي بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي لا يكلفها بغير ما أعطاها، لا تكلف نفس إلا وسعها وأشباه ذلك. ونقرأ لك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح. وهذا مكابرة للعقل، فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم من يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى، وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك. فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة، لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين: حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أبدالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم.
مناقشة مع بعض المبتدئة الذين يقولون إن القدرة على الفعل تسبق فعله وتسبق مزاولته ولا تصحبه حالة وجوده، فيقولون مثلا إن الإنسان الذي عنده مال وتمت قوته وقدرته على الإتيان بالحج، إذا تمت أصبح مكلفا ولا تكون القدرة حالة مزاولته للعمل، حالة سفره وحالة إحرامه وطوافه وسعيه ووقوفه ورجه ونحو ذلك. يقولون لا تشترط القدرة ولا القوة في هذه الحالات، وما ذاك إلا أنها شرطت في أول الأمر وزالت الحاجة إليها بعد ذلك، فلا حاجة إلى وجودها وبقائها حالة مزاولة الفعل. ويقولون كذلك أيضا في سائر العبادات كصلاة الجماعة مثلا: إذا أمن على نفسه وكان معه قدرة وقوة وكان صحيح البدن ليس به مرض وليس بخائف وجب عليه أن يصلي مع الجماعة، فإذا ابتدأ في الصلاة مثلا أو دخل المسجد أو أقيمت الصلاة فلو زالت القدرة فلا تضر، لا تشترط القدرة ولا وجودها حالة مزاولة الصلاة. هذا تقرير قولهم. ولا شك أن القدرة والقوة على الفعل لا بد من وجودها قبل الفعل وفي حالة وجود الفعل، فإن الإنسان مثلا مأمور بأن يصلي قائما، فلو صلى ركعتين من الظهر مثلا قائما ثم عجز رخص له أن يجلس ويتم جالسا،
فدل على أن القدرة مشترطة حالة الفعل من أوله إلى آخره. ولو أن إنسانا تجهز للحج ولما قطع نصف الطريق مثلا عجز وقلت نفقته أو حصل له خوف أو مرض أو نحو ذلك لجاز له أن يرجع ويؤجل الحج لأن القدرة لم تبق معه بل حدث مع يقائم يضادها. وهكذا بقية الأعمال ما لكن قد يستهنى منها بعض الأعمال إذا مثلا تم الحول على المال ووجب فيه الزكاة تعلقت بذمة المالك فلو تلف المال لبقيت الزكاة في الذمة وذلك لأنه فرط حيث أخر إخراجها. وهناك من يقول إنها تسقط عنه بمعنى أنه لو حصد زرعه مثلا ولما حصده كله وجمعه وقبل أن يخرج زكاته احترق كله أو حملت الرياح وفرقته فالصحيح أنه لا يلزمه زكاة وذلك لأن وجبت مواساة. ومن أين يواسي ما دام أن المال الذي وجب فيه قد سلف؟ وهكذا مثلا لو تم حول نصاب الماشية السائمة ولما تم الحول ماتت كلها مثلا أو لم يبق منها إلا أقل من النصاب سقطت الزكاة عنها فإنها أصبح من غير أهل الزكاة. وكذلك الإنسان إذا صام نصف النهار أصبح وهو قادر عنده قوة وعنده الاستطاعة على إتمام صيام ذلك اليوم ولكن في أثناء النهار مرض أصابه مانع شديد منعه من الإتمام جاز له أن يفطر ويقضي ذلك اليوم لأنه أصبح من غير أهل الاستطاعة. فتبين بهذا أن الاستطاعة التي أمرنا بها فاتقوا الله ما استطعتم أن المراد بها الاستطاعة التي قبل الفعل والتي مع الفعل. فقبل الفعل يكون نشيطا قويا قادرا على يكمل الفعل ومع الفعل يحصل منه أنه قادر على إتمامه من أوله إلى آخره فإذا لم يكمله فهو معذور. فهذا توجيه قول أهل السنة ولا يلتفت إلى قول هؤلاء الذين يقولون إن القدرة تشترط قبل الفعل ولا حاجة إلى اشتراطها ولا إلى لزومها حالة مزاولة الفعل وما ذاك إلا أنهم متناقضون كما سمعنا.
وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع يخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه وإن كان قد يسمى مستطيعا فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لزوم لوازم ذلك. فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنف عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي بوجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن مثل جعل الفاعل مريدا. فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها إرادة المجازفة، بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراد، ولكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمر بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل. وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه، فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقص المصاحب، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة.
هذه تعتبر أمثلة لما تقدم من أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما في وسعهم وما في إرادتهم وما تصل إليه قدرتهم وما لا مشقة عليهم فيه. وإن كانوا قد يستطيعون فعل بعض الأشياء التي أسقطت عنهم، لكن مع مشقة تلحقهم، والمشقة تجلب التيسير. وقد نفى الله الحرج في هذه الشريعة، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولما ذكر أنه يجوز لهم استعمال التراب عند فقد الماء أو عند التكلف في استعماله لمرض ونحوه، قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولما أباح لهم الفطر في رمضان للسفر وللمرض، قال بعد ذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
فإن المسافر الذي يشق عليه الصيام ولكنه يستطيعه، وإذا صام انقطع عن العمل، انقطع عن خدمة نفسه، واحتاج إلى أن يخدمه رفقته، واحتاج إلى أن يظلل عليه ويرشد الماء لشدة جهده، هذا قد يقول إني أطيق. نقول إنما فاتك أشد وأعظم، حيث أنك أولت غيرك إلى أن يخدموك وإلى أن يقوموا عليك، وأنك عطلت مصالح نفسك واحتجت إلى من يخدمك. ولو كنت تستطيع أن تكمل يومك، كذلك المريض لو قال أنا أستطيع أن أصوم مع المرض ولكن المرض يزداد مع هذا الصيام ويشتد ويتكلف صاحبه، إذا صام نقول إنه قد كلف نفسه، وإنه ولو كان يستطيع لكن عليه مشقة من هذا الصيام فله رخصة. ولو قال الفقير أنا أستدين وأحج وأصبر على الديون التي أتحملها في ذمتي، نقول إنك قد كلفت نفسك ما فيه مشقة، لأنك لست على يقين بأنك تقدر على وفاء هذه الديون التي تتحملها، أو أنك مثلا في سفرك قد تضيع أهلك وقد تعوزهم إلى أن يتكسف الناس، لأنك أنت الذي تكسب لهم وتنفق عليهم من كسبك، فإذا سافرت عنهم أدى ذلك إلى أنهم يحتاجون ويسألون الناس، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، فيسقط عنك الحج في هذه الحالة إذا لم تجد ما تنفق ما ينفقه أهلك على أنفسهم حتى ترجع. وهكذا أيضا مثل بما سمعنا من المصلي الذي أبيح له أن يصلي جالسا، ولكن يقول باستطاعتي أن أقوم أن أصلي قائما، ولو كان القيام يزيد في المرض ويؤخر المرء والشفاء، نقول لست بمكلف وأنت غير مستطيع، والذي يعجزه القيام يجزئه الجلوس ويكون أجره كأجر القائم سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولو كانت الاستطاعة قد تحصل ولكن مع نوع من المشقة، وبكل حال فالمشقة التي نفاها الله تعالى هي التي فيها صعوبة على العباد، فهذا من جملة ما لم يكلفوا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان على العباد شيء من الضيق ومن الحرج ومن الشدة فإن ذلك يجلب لهم الرخصة في أمورهم عامة وفي هذا الأمر خاصة.
قال الطحاوي: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال الشارح: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان، الترمذي التدبير في أفعال العباد الخلق، التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، والقدرية نفاة القدر، جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردوا من المجوس، من حيث أن المجوس أثبتت خالقين، أثبتوا خالقين. وهدى الله المؤمنين أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل.
من هنا تكلم على أفعال العباد، فذكر الطحاوي أن أفعال الله أفعال العباد خلق الله وكسب العباد، فلم يثبتوا للعباد فعلا وإنما أثبتوا لهم كسبا، يعني أنهم هم الذين زاولوها وهم الذين عملوها وإليهم تنسب. فالعبد يوصف بأنه الذي صلى وأنه الذي صام، ولا يقال خلق الله فيك الصوم، ولا خلق الله فيك الصلاة، ولا خلق الله فيك القتل،
أو الشرك أو الزنا أو أكل الحرام، بل يقال أنت المصلي والصائم، وأنت الصادق أو الكاذب، وأنت المؤمن أو الكافر، وأنت البر أو الفاجر، وأنت العامل للصالحات أو العامل للسيئات، أنت المحسن أو أنت المسيء، أنت الذي صبرت أو جزعت، أنت الذي تشجعت أو جبنت، يوصف بهذه الأفعال. ولو كانت خلق الله، الله تعالى خالق كل شيء، وهو الذي أرادها وهو الذي أوجدها، ولو شاء ما آمن أحد ولو شاء لما كفر أحد، ولكنه تعالى أعطى العبد قدرة يزاول بها هذه الأعمال، فيصبح من أهل الأعمال تنسب إليه. هذا هو الذي تكلم عليه الطحاوي. الأشاعرة لا يثبتون للعبد فعلا، وفعل قولهم قريب من قول الجدرية، إلا أنهم يثبتون له كسبا، يثبتون للعبد كسبا ثم يضعفون ذلك الكسب ولا يجعلون له تأثيرا، فيصبح الكسب الذي أثبتوه ليس له حقيقة. وفي هذا يقول بعضهم